بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في أراضي المفتوحة عن الوطن التي قد فتحت في زمن الخلفاء، هل هي أموال الإمام ومن الأنفال، بما أنها لم تؤخذ بأمر الإمام أو بإذن الإمام عليه السلام، أو هي من الأراضي المفتوحة عن الوطن ولكل المسلمين؟ هناك يقولنا خلاف في هذا الأمر، وذكرنا خمسة أغوال في هذا الموضوع، فعلينا أن ندرس الموضوع كيف يمكن أن نستخرج بما هو أقرب إلى الواقع. بالنسبة إلى هناك أمور لابد أن نعرف، أولا أنه إجماع الشيعة وروايات كثيرة تدل على أن أراضي الخراج أو أراضي المفتوحة عن وطن هذا للمسلمين، كل المسلمين. وإذا كان هناك خلاف في غيرنا، في أنها تقسم على المجاهدين أو لا، ولكن الشيعة اتفقوا على أنها للمسلمين، يعني من أموال العامة. بحيث صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذه المسألة قال لا اختصاص لأحد منهم بشيء منها، يعني من المجاهدين، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا، يعني بين الشيعة، بل في الغنية والمنتهى وقاطعة اللجاج بالكرك والرياض وموضعين من الخلاف، بل والتذكرة على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه. ثم هو يقول بل هو محصل، يعني هذا الإجماع ليس فقط منقول عن هؤلاء، بل هو يخبر ويصدق أنه محصل. من ناحية أخرى هناك روايات كثيرة تدل على أن هذه الأراضي للمسلمين جميعا، ومنها صحيحة وبعضها غير صحيحة. الصحيحة منها صحيحة الحلبي التي رويناها على أسمائكم في مجلد 17 من الوسائل باب 21، أحكم أبواب عقد البيع، حديث الرابع. هذا الحديث كان فيه هكذا: سئل أبو عبد الله عليه السلام، بما نحن تكلمنا حول السنة سابقا بس إنما نكتفي بما يعود إلى بحثنا، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلت الشراء من الدهاقين. قال لا يصلح إلا أن تشترى منهم على أن يسيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي العام أن يأخذها أخذها. هذا صريح في أن أراضي السواد للمسلمين، وأراضي السواد عبارة عن الأراضي التي كانت لأراضي العراق، ولذلك هناك في بحث أراضي السواد ورد كلام عن علامة رضوان الله عليه يبين ما معنى أراضي السواد، ويشرح أنها هي الأراضي التي تتعلق بأراضي العراق، يعني من أراضي العراق. نعم، هو يقول الأرض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق، وحده في الأرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم موصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرق دجلة. فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي قبل شرط عثمان بن أبي العاص، وما والاها كانت سباخا مواتا فأحياها عمرو بن عاص، قلنا أن أراضي المفتوحة أنوجا إذا كانت عامرة هي من أراضي المسلمين، ولكن إذا كانت موات لا. هذا يقول أنه كان مواتا سباقا، مواتا فأحياها عمرو بن العاص، يعني عمرو بن العاص أحياها، وقبل ذلك بما أنها كانت موات فليس من أراضي مفتوحة عنوة التي يتعلق بها ملكية المسلمين. فسميت هذه الأرض سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك. وهذه الأرض لما فتحت أرسل إليها عمر بن الخطاب ثلاثة أنفس، عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا مواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. فعلى ذلك الظاهر أنه لا شك أن أراضي السواد أراضي مفتوحة عنوة في زمن الخلفاء، خصوصا في زمن عمر بن الخطاب. فعلى ذلك في هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام يقول هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم إلى آخر الحديث، وهذا الحديث المفصل اقتنى هذا القسم. كذلك ما ورد عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله، كذلك قرأناه سابقا حديث الخامس من هذا الباب، عن أبي عبد الله قال لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين. فيء للمسلمين يعني شيء مختص بالمسلمين، الفيء بمعنى الظلم، ولكن إذا كان شيء لجهة معينة كذلك يقول فيء. فيء للمسلمين يعني أن ملك المسلمين في الحقيقة هذا الفيء مسلط كظل على المسلمين، خاص بالمسلمين. وكذلك خبر محمد بن شري كان كذلك حديث ما قرأنا سابقا، سألت أبو عبد الله عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال إنما الأرض أرض الخراج للمسلمين. وكذلك حديث خبر أبي بردة بن رجاء الذي سماه صاحب الجواهر بالصحيح، ولكن أبي بردة قلنا لم يأتي له توثيق. قلت لأبي عبد الله كيف ترى في شيء في شراء أرض الخراج؟ قال فمن يبيع ذلك؟ استغراب الإمام عن شراء هذا، هي أرض المسلمين. قال قلت يبتبيعها الذي هي في يده، قال ويسلأ بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال لا بأس، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه. على كل هذه الرواية، وكذلك رواية الصفوان وبزنطي، هذه الرواية سندها لا بأس به إلا أن صفوان وبزنطي ينغلون عن رجل. هذا حديث طويل جدا، اختار منه هذا القسم في باب 72 من أبواب الجهاد العدو، حديث الأول ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما سأل رسول الله بخيبر قبل سوادها وبياضها، تعني أرضها ونخلها. هنا ولو التعبير جاء فذلك إلى الإمام، ولكن قلنا إلى الإمام ليس المراد ملكا للإمام، بل بيان أن للملك المسلمين ولكن أمره بيد الإمام، ولذا قال يقبله بالذي يرى كما سأل رسول الله بخيبر قبل سوادها وبياضها. فكان فعل الإمام تقبيل الأرض إلى الآخرين، ولكن أرض السواد كذلك وأرض للمسلمين، كما ورد في صحيحة البزنطي. كذلك صحيحة البزنطي ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما سمع الله بخيبر، كما سمع رسول الله بخيبر. فعلى ذلك في هذه الأحاديث حديثين صحيح السند، الصحيح الحلبي الذي رويناه في الأول الأمر، وصحيح بزنطي، كلاهما صحيحتان ودلالتها صريحة على ما نريد. وكذلك خبر مرسلة ابن حماد والأراضون التي أخذت عن وطن بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم. فهنا والأراضون التي أخذت عن وطن بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها. طبعا هذه الروايات التي نذكرها بعضها بيان للأمر الكلي، حكم الكلي الإلهي، مثل هذا التعبير، تعبير الإمام: الأراضون التي أخذت أنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم، وكل أرض فتحت في أيام النبي إلى آخر الأبد وما كان افتتاحا يدعوه. هذه العبارة بالدقة مراجع هذا الحديث كذلك من الأحاديث المفصلة، جاء في مجلد الأول من كتاب الكافي، أصول الكافي يعني، الصفحة 540. هنا نقطة مهمة جدا فيما نحن فيه، أنه يقول والأراضون التي أخذت عن وطن بخيل ورجال، بما أنه يقول أخذت إخبار عن الآخر في الواقع، يعني معذرة أنا قلت كلي، لا ليس كليا هذا كذلك، لأنه الأراضون التي أخذت عن وطن بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصلحهم الوالي على قدر طاقتهم، حتى يداوم الإمام في الكلام ويصير إلى هذا الكلام: وكل أرض فتحت في أيام النبي إلى آخر الأبد وما كان افتتاحا يدعوه أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله في الأولين والآخرين ذمة واحدة. ظاهر الأمر إشارة إلى ما كان افتتاحا بواسطة أهل الجور، يعني سواء كان في عصر رسول الله أو بعد عصر رسول الله كلها يكون للمسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا الحديث جئت بنصه هنا، مرسلة حماد. نعم، طبعا هذه المرسلة ولو مرسلة، ولكن بعض الفقهاء عندما ذكروا هذه المرسلة قالوا هذا ولو في إرسال ولكن عملوا به الأصحاب، ولذلك إرسالها ينجبر بالشهرة الفتوائية اتخذ به. مرسل هكذا عن ابن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح، يعني إمام موسى الكاظم عليه السلام. في بعض الأمر الإمام يتكلم عن الخمس مفصلا وأنه للصادق وللحاجات الإمام عليه السلام، ثم يأتي إلى قوله: والأراضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها. موقوفة يعني هذه الأرض لا يملكها أحد، بل يعني تحديث العصر الحجري، متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقة من الحق النصف أو الثلث أو الثلثين، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم، فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سغت السماء سغى صيحا، ونصف فالعشر مما سغي بالدوالي والنواضح، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجه الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا. يعني كما أن الناس يدفعون هذا الخراج إلى الوالي لإدارة الأمور، كذلك إذا نقص ما عندهم الوالي عليه أن يؤمنهم حتى يقول ويأخذ ما بقي من ذلك، فيسمع الوالي حتى يأتي إلى هذا الكلام الذي قلناه. نعم، يقول هذا العبارة التي قرناه هنا بالنسبة إلى أراضي المفتوحة عنوة، وفي قسم منها يقول والأنفال إلى الوالي وكل أرض فتحت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، يعني عام أن يكون أهل الجور أو أهل العدل، لأن ذمة رسول الله في الأولين والآخرين ذمة واحدة. لعل المراد من ذمة رسول الله في الأولين والآخرين يعني حكم رسول الله مستمر ليس خاصا بزمنه الذي قام به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناؤهم، وليس في مال الخمس زكاة إلى آخر الحديث. فعلى ذلك خلاصة القول أن هذه الروايات تدل على أن الأراضي للمسلمين. من ناحية أخرى نعرف أنه فتوى الأصحاب أنه ما إذا كان بغير إذن الإمام فهو للإمام، فماذا نعمل؟ كان هناك وجوه ذكرت في هذا الأمر، وروايات التي وردت حول أن أراضي الموات إذا كان بغير إذن الإمام فهو للإمام روايات، ولو رواية ضعيفة، ولكن المهدرات التي وردت حول كل الغنيمة، غنيمة حرب لم يكن فيه الإمام بأمر الإمام يلي الإمام. بالنسبة إلى الأراضي إنما ما ذكروا رواية واحدة رويناها على أسمائكم، وهي رواية التي رواه بسنده عن العباس الوراق عن رجل، كذلك اخترت قسم منه، الباب الأول من أبواب الخمس في كتاب الخمس من أبواب الأنفال حديث السادس، في السند عدة مجاهيل، ومنه عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. هذه الرواية المباركة ضعيفة السند، ولكن في مورد الغنائم الحرب كانت الغنيمة كلها للإمام، فبإطلاقها يشمل الأراضين. فعلى ذلك وكذلك كما قلنا أن مشهور بين فقهائنا ولعل الإجماع قريب من الإجماع أن في الجهاد إذا كان بغير إذن الإمام فالغنائم للإمام. فعلى ذلك كيف نجمع بين هذه الروايات التي تشير إلى أراضي المغنومة في زمن الخلفاء ويقول للمسلمين، ومن ناحية أخرى عندنا قول الفقهاء المشهور وبعض الروايات تدل على أنه للإمام، كيف نجمع بين هذين الفريقين؟ الروايات التي وردت حول ما يقول للمسلمين هي إما يحمل على التغية كما أشرنا سابقا، ولكن قلنا لا وجه للتغية لأن لم يكن رأي علماء السنة كأبو حنيفة وشافعي وجمع منهم لم يكن مسألة للمسلمين حتى يضطر الأئمة يقول للمسلمين وفاقا لهم، هذا أشكل على حمل على التغية، ولكن نحن قربنا أمر التغية بأن قلنا أن التغية ليس الاتغاء من العلماء، بل التغية كانت اتغاء عن الملوك، ولعل الملوك في ذاك الزمان هم كانوا يأخذون بما هو كان في عهد رسول الله، يعني نحن عندما نقول أو أئمتنا يقولون أن هذه الأراضي للمسلمين يعني الحكم الذي كان في زمن رسول الله يجعل تلك الأراضي للمسلمين، فهؤلاء الفقهاء الذين يقولون يقسم هؤلاء يخالفون رأي رسول الله يعني حقيقة الإسلام، كما بالنسبة إلى الخمس، الخمس كذلك للغنائم أكثر يعني شريفة. واعلموا أن ما غنمتم أن قد المسلم غنائم الحرب، ولكن مع ذلك في زمن خليفة الثاني قال لا وجه أن نؤتي الخمس إلى أولاد رسول الله، لا فرق بين أولاد رسول الله وغيرهم، فجعل الخمس لعامة الناس. لعل في تلك الظروف كان الخلفاء يأخذون بقول رسول الله لا بقول الفقهاء الذي بعد ذلك اشتهروا كمذهب. في ذاك الزمان لم يكن قولهم كمذهب، ولذلك يمكن أن يحمل على التغيير. ولكن كثرة الروايات في هذا الأمر وكذلك رأي الفقهاء، فقهاء الذين شرحوا وذكروا أن أراضي المفتوحة عنوة هي أراضي السواد وهي أراضي خراسان وأرض الشام، وذكروا موارد التي تكون هكذا، وعبروا أنه بأنها للمسلمين عبارة عن الأراضي التي فتحت في زمن الخلفاء. فموضوع هكذا كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ هناك لابد أن روايات التي كذلك وردت أن أمير المؤمنين عليه السلام قبل هذا الأمر واعترف به، هذه الروايات كذلك ضعيفة، يعني هذه الأغوال في الحقيقة تاريخ. مثلا نعم، مثلا في المنتهى عندما يبين أن هذه الأراضي كان في زمن رسول الله، ثم أن أمير المؤمنين عليه السلام قبل ذلك وصدقه، من ناحية السند ضعيف، بمعنى من ناحية السند ضعيف لا يمكن أن نعتمد ونكتفي به، فلا بد أن نجعل الروايات التي هي صحيحة السند وتشير إلى أن تلك الأراضي أراضي المسلمين نجعلها دليلا على أن الروايات الأغوال التي جاءت في التاريخ هي قوية، يعني نقوي ضعف تلك الأغوال بروايات التي هي صحيحة السند ويشير إلى أن هذه الأراضي للمسلمين. لأن هناك إذا لم نفعل ذلك يكون تعارض بين الروايات التي تقول هي للمسلمين والروايات التي تفيد أن الأراضي والغنائم التي من دون إذن الإمام هي للإمام، فيصير بينهم تعارض. تلك الروايات تقول للإمام وهذه الروايات تقول للمسلمين، فكيف نجمع بينهما؟ لا جمع بينهما. ولكن نحن بضم ما ورد في المصادر العامة تقريبا يكون هذه الأشياء، مثلا الصدور رضوان الله عليه يروي مرسلا، هذا في جواهر مجلد 21 الصفحة 161 في الجواهر يذكر هذا عن الصدور رضوان الله عليه. وعندما نراجع إلى المصادر نرى أن هذه المصادر كلها للسنة وليس عندنا سند إلى هذه الأقوال، أنه رضى مرسلا استشارة عمر عليا عليه السلام في هذه الأراضي، فقال دعها قدة للمسلمين، أن أمير المؤمنين يقول لعمر دعها قدة للمسلمين. هذا الأمر من أمير المؤمنين عليه السلام بمنزل إذن في ذلك. وعن بعض التواريخ أن عمر لما رأى المغلوبية في عسكر الإسلام في غالب الأسفار والأوغاد استدعى من أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الحسن عليه السلام إلى محاربة يزجرد، فأجابه وأرسله، يعني أرسل الحسن عليه السلام. وحكي أنه ورد ري وشهريار، يعني أن إمام الحسن ري وشهريار، وفي المراجعة ورد قم وارتعد منها إلى كهنك، لعل هذا كهك قريب من قم يسمى بكهك، هذا جاء كهنك، ومنها إلى أردستان، ومنها إلى قهبان، ومنها إلى إصفهان، وصلى في مسجد الجامع العتيق، واغتسل في الحمام الذي كان متصلا بالمسجد، ثم نزل لنبال وصلى في مسجده. طبعا أنا لا أدري وين قهبان أو نبال، لأن كثير من الأسماء قد تغيرت. ولذلك أنا لا أحبذ تغيير أسماء القديمة أما كان عليها، لأن هذا في الحقيقة يعني إخلال في التاريخ، لأن التواريخ التي يكتب بالأسماء الموجودة، بعد ذلك يغيرون أسماء البلاد وأسماء الشوارع وأسماء الأحياء، وهذا سبب لغياء التاريخ. هنا كذلك ما ذكر هنا من الصدوق رضوان الله عليه، ولكن في عدة من تواريخ السنة جاء هذا الأمر، من تواريخ الذي كان مورثين من السنة، لا يمكن أن نعتمد على هذا الأمر. ولكن بما نحن نرى أن الروايات تثبت بأنها للمسلمين، ونعرف أنها كذلك مفتوحة عنوة في زمن الخلفاء، وهذه الروايات روايتين منها صحيحة، والباقي عددها لعلها تصل إلى حد الاستفاضة. فإذا كان هكذا، نحن نجعل روايات التي يعني جمعا بين الروايات التي تقول إذا كان من غير إذن الإمام فهو للإمام، وروايات التي تقول هي أراضي الخراج، نعرف أن هذه الأراضي أراضي التي تمت بإذن الإمام عليه السلام، يعني بإذن أمير المؤمنين عليه السلام في عصره. فعلى ذلك يخرج تلك الأراضي من أراضي التي لم تكن بإذن الإمام، بل نأخذ بكلا القولين، نأخذ بأن أراضي مفتوحة عنوة للمسلمين، ونأخذ بأنه إذا كانت بغير إذن الإمام فهي للإمام من الأنفال. ولكن نستفيد مما إشارة في التاريخ وذكر في التاريخ، وليس غريبا على علي بن أبي طالب عليه السلام فيما ذكر في نهج البلاغة وغيرها، أنه كان يتعامل مع الخلفاء وكان كأنه يغر ويعترف بأملهم مصلحة للمسلمين. منها مثلا في نهج البلاغة أن أمير عليه السلام يقول: لقد علمتم في خطبة 72 لما عزموا على بيعة عثمان، لقد علمتم أني أحق بها من غيري، يعني بالخلافة من غيري، لوالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا على خاصة التماسا لأجر ذلك فضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. في هذا الكلام لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، معنى ليس أنا فقط أسكت، كان علي بن أبي طالب يشير إليهم، يدلهم على بعض المصالح وينساهم. لم يكن أمير المؤمنين كبعض السياسيين، بعض السياسيين إذا استطاعوا أن يأخذوا الزمام فيأخذون الزمام، إذا ما استطاعوا، إذا الناس ما صوتوا لهم يخربون ويحاربون، ولا أقل يسكتون. ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يشعر بالمسؤولية، إذا استطاع أن يأخذ زمام الحكم فليأخذ، وإذا لا يمكن ما كان يخرب ويجعل فوضى في البلاد وإثارة الفتن. نعم، أن أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها استطاعوا أن يبينوا أن حق الخلافة لعلي بن أبي طالب، أثبتوا ذلك، وبقي في التاريخ. من ينصف في التاريخ ويراجع في التاريخ يعرف أن علي بن أبي طالب هو كان يرى نفسه أحق بالخلافة، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها كذلك تمت الحجة على الناس بهذا الأمر. ولكن بعدما بايع الناس للخلفاء لم يكن علي بن أبي طالب عليه السلام يخرب على الخلفاء، لأن التخريب على الخلفاء تخريب لكل مجتمع الإسلامي. ولذلك يقول لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن لها في ولم يكن فيها جور إلا على خاصة التماسا، عفوا إلا علي، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة التماسا لأجل ذلك فضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. في كلام آخر عليه السلام أمير المؤمنين يقول: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تغوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت والمهجة قد تنكرت. في أول الأمر في بيانه يبين أن قبول وخضوع للحكم الموجود ليس لأني لا أرى نفسي حق وأرى من ينافسني هو الحق له هذا الأمر، لا، بل بما أن يعني الأجواء أجواء غير مناسبة، دعوني والتمس غيري، فإننا مستقبلين أمرا له وجوه وألوان. يعني انسحابه وتركه الآن للآخرين لأننا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمهجة قد تنكرت. ثم بعد ذلك يقول واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب الآتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، يعني إن لم يتبايعوني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطمعكم لمن وليتموه أمركم. فعلى ذلك إذا أراد أمير عليه السلام أن تمشي الأمور على رسلها ويصير أمور المسلمين أمورا يعني تجري على رسلها، كان له أن يغر ويعترف بهذه الأراضي التي تمت الحرب وعلى كل هذا استولى على البلاد، فيكون هذا كلها محرم وكذا لا يصير. فالإمام تسهيلا للمسلمين وحلا للمشاكل لعله أغر بذلك واعترف، فكان إذن الإمام لتلك الأراضي. فلذلك نحن بضم طبعا بالنسبة إلى نهج البلاغة بعض الفقهاء يعتمدون على نهج البلاغة ويستدلون على أن نهج البلاغة ولو لم يكن لها يعني سند صحيح، ولكن مع ذلك نحن نعتمد من قوة الكلام، ولكن أظن أن هذا الكلام ليس بتمام. نعم أن نهج البلاغة في الجملة نعرف أنها كلام أمير المؤمنين، ولكن بما أن ليس لها سند لا نستطيع أن نحلف بالله لم يغير ولا حرفا، لأنه قد يكون الكلام كلام بليغ، ولكن إذا غيروا كلمة منها لفظا منها لا يخرج من البلاغة لا يخرج من القوة، ويمكن هؤلاء النساخ أو هؤلاء المندسين غيروا بعض الإبارات، ولذلك ترى الخطب من نهج البلاغة لها نسخ مختلفة. وعندما نرى بعض خطب نهج البلاغة في سائر الكتب مستندا نرى هناك فرق كثير بين ما ذكره ونقله سيد الرضي رضوان الله عليه وما ذكره في الكافي أو في بعض الكتب المسندة. فعلى ذلك نهج البلاغة مع جميع عظمته وأن مثل هذه الكلمات لا تسر عن إنسان عادي، هذا إنسان مؤيد من عند الله، ولكن مع ذلك لا يمكن نحن نستند إليها 100% ولعله قد غيروا بعض الكلمات وليس حجة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ولكن نستطيع من خلال ما ورد في نهج البلاغة مكررا وما ورد في التواريخ من سيرة أمير المؤمنين في عمله مع الخلفاء في الزمان أن نقول أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أيد بعض هذه الحروب وأراضي التي وصلت إلى المسلمين، فهذا إذن منه عليه السلام، وإذا كان إذن منه عليه السلام فالأراضي أراضي خراجية وهي للمسلمين. وللكلام تتمة إن شاء الله نذكرها يوم السبت وغدا إن شاء الله بخدمتكم في بحث التفسير. صلى الله على محمد وآله.